أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سألني أحدهم ذات يوم: هل حكم الطاغوت في بلد نقمة أم نعمة؟ قلت: حكم الطاغوت ابتلاء، فإذا أبلينا بلاء حسنا فحكمه بالنسبة إليه نقمة وبالنسبة إلينا نعمة، لأنه حينما يظلمنا يزداد عذابا عند الله ونزداد ثوابا عنده. أما إذا ما أبلينا بلاء حسنا، إما بأن كنا من جلاوزته أو كنا من الساكتين على ظلمه وعدوانه، فحكمه بالنسبة إليه نقمة وبالنسبة إلى المحكومين أيضا نقمة. الله يبتلي عباده في هذه الحياة. الابتلاءات نوعان: نوع ابتلاءات فردية ترتبط بشهوات الإنسان ورغباته وما يتعرض له في حياته اليومية، ونوع ابتلاءات اجتماعية، أي أن الله يبتلي هذه الأمة، هذا الشعب، هذه الجماعة. ابتلاءات الأمم هي بما تتعرض له من أحكام الطاغوت في الدرجة الأولى. الله يرسل الأنبياء، الأنبياء يأتون لمواجهة الطغاة، فالناس بين أحد أمرين: بين أن يتبعوا الأنبياء ويقاوموا الطغاة، وبين أن لا يتبعوا الأنبياء أو يتبعوا الطغاة وحينئذ يحكم عليهم ربنا بالعذاب. فحكم الطاغوت ابتلاء، وليس لنا أن نشتكي من ذلك. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. الله شلون فتن الأمم السابقة؟ فتنهم بالظلمة وفتنهم بالأنبياء. الأنبياء طريقهم صراط مستقيم، وطريق الله والطغاة صراطهم طريق إبليس وطريق النار، والناس بين خيار: إما أن يتبعوا الأنبياء وينخرطوا في حركتهم ويفعلوا ما كانوا يفعلون. أنتم في طول التاريخ ما تشوفوا النبي ما كان في مقابلة فرعون وحاكم ظالم. أساسا رب العالمين إنما يبعث الأنبياء لكي يخلص الناس من الظلم والعدوان ويقيموا العدل. وأنت كفرد والجماعة كجماعة مكلفون بإقامة العدل ورفض الظلم، ومن ثم اتباع الأنبياء الذين بعثهم الله لإقامة العدل. نحن نعتقد أن العدل هو الأصل الثاني في أصول الدين، يعني التوحيد هو الأصل الأول والعدل هو الأصل الثاني. ليس فقط بمعنى أن الله عادل، الله عز وجل عنده 1000 صفة: الله عادل، الله عالم، الله حكيم، الله مقتدر إلى آخره. كيف العدل صار أصل ثاني في أصول الدين؟ أن تؤمن بأن الله عادل، وأنه في موقع العدل من مملكته، وأنه يريد منك العدل، وأنه حينما منعك من الشرك باعتباره أيضا ظلما، أنت تظلم الحقيقة. إذا كان الله هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أحيا، هو الذي يميت، هو الذي يحيي، وأحد الناس يذهب إلى عبادة البقرة، عبادة الشجرة، هذا ظلم للحقيقة. لقمان الحكيم يقول إن الشرك لظلم عظيم. أنت مكلف بالعدل في حياتك، إقامة العدل في المجتمع والالتزام بالعدل في نفسك والعمل بالعدل في داخل محيطك الصغير مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك. أصلا نصف الفقه يرتبط بالعدل فيما ارتبط بأحكام الاجتماعية، يعني ما يرتبط بالمعاملات بالبيع والشراء والإجارة وما شابه ذلك، هذا كله يرتبط بالعدل. يعني إذا في مسائل شرعية، هذه المسائل لمنع الظلم وإقامة العدل. إذن حكم الطاغوت بلاء وابتلاء، شوف شلون تطلع أنت من هذا البلاء والابتلاء، وهل تنجح فتلتزم بالعدل وتقاوم الظلم وتدافع عن حقوق الآخرين أو لا تفعل. الطاغوت عند السياسة، نحن حينما نتحدث عن سياسة الطاغوت ونبين ظلمه عدوانه مصادرته للحقوق قتله للأبرياء، ليس فقط لأن هذه أشياء ما حد يعرفها، كل الناس يعرفون، لكن لكي نبين أن ما يقوم به الطاغوت نهاية ذلك الخراب والدمار إلا إذا قاومناه. الطاغوت يوم من الأيام ما يبطل من سياسته، أن تراهن على أن يرى في ليلة من الليالي الطاغوت حلم مزعج ويصبح الصباح ويأتي ويعتذر للناس ويقول يا ناس ظلمتكم وما عدلت فيكم وقتلت الأبرياء منكم وصادرت حقوقكم وخنقت أنفاسكم، هذا غلط. ما يمكن أن تعتمد على لا ضمير الطاغوت ولا أن يرتدع في يوم من الأيام، لأنه غاص في الوحل، أصبح هو نجسا يمشي على قدمين، نجاسة تمشي على قدم. هذا ما يمكن من الأيام الإنسان يتوقع أن البول يصير طاهر، أجلكم الله، البول نجس من النجاسات. أن الكلب في يوم من الأيام يتحول إلى خروف، يعني أنت ممكن تضحك، طفل صغير ما يتمنى ما يتوقع أن يوم من الأيام الكلب يتحول إلى خروف. أن يتحول الكلب إلى خروف أقرب من أن يتحول الطاغوت إلى إنسان صالح، لم يحدث في التاريخ ولن يحدث في التاريخ. الطاغوت في حكمه يعتمد على أمور ثلاث، هو لأن الحق ليس معه، لأنه باطل الأباطيل وقبض الريح، يعتمد على العنف والقوة. ومنذ اللحظات الأولى يكتشف الطاغوت أهمية العنف في تحقيق مآربه، فيتوسل بالعنف. ومنذ البداية يكتشف الطاغوت أن هذا العنف، هذا القتل الذي يرتكبه شيء فظيع، لا ضمير البشرية يقبل بذلك ولا الناس يصبرون على ذلك، فيتوسل بماذا؟ بالإعلام، حتى يسوق ظلمه، يسوق طغيانه. ولأنه دائما خائف من أن أصحاب الحق يقومون ويطالبون بحقوقهم، فإنه يعتمد على التجسس، على المخابرات، على أجهزة الحكم هذه اللي هي وسيلة طبيعية عند جميع الطغاة. يعني الطغاة عندهم ثلاثة أمور أساسية، سجون واستخدام العنف والقتل والتهجير والظلم والعدوان ومؤسسات التجسس وخنق الأنفاس والإعلام. فلأن العنف والظلم والطغيان هذه تلطخ وجوه الحاكمين بالعار، فإن هذه الحكومات تعتمد اعتمادا واسعا على الإعلام بعد سلب حرية الناس وتحويل الإعلام إلى وسيلة مديح وتبجيل. يعني الطاغوت وضعه في المثال المادي مثل واحد قبيح جدا، حتى يطلع بشكل حلو يخلي مكياج. هذا المكياج قد يضعه القبيح على وجهه وملامحه، وقد يتلاعب بالكمبيوتر بالصورة الفوتوشوب حتى هذا القبح يتحول إلى جمال. قد يكون الأمر يرتبط بالمواقف والأعمال، فالمكياج الذي يضعه الطاغوت والإعلام يعني لتسويق المواقف الباطلة وتسويق الظلم والعدوان يعتمد على الإعلام ويصرف الأموال الكثيرة جدا على الإعلام. دائما الطاغوت عند جمهرة من الإعلاميين، يعني الجيش مثل ما عنده شرطة شغب ورجال المخابرات، بنفس الحجم عند رجال ونساء إعلاميين. كنت أستمع إلى بعض هؤلاء من الذين شغلهم مكياج على مواقف الطاغوت. تصور هجوم على مجموعة من الناس العزل في الليل في الساعة الثالثة من الليل والناس نائمون، الحية لا تلدغ النائم، لكن الطاغوت هو أوحش من الحية، وحش أكثر من الحية. الحية إذا جاءت على رجل نائم ما تلدغ. في الساعة الثالثة من الليل هجوم بطائرات الهليكوبتر، هجوم بالدبابات، ضرب في الرؤوس، استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بس كان باقي صواريخ. يمكن الطاغوت ما كان عنده صواريخ وإلا كان يستخدمها مثل ما كان صدام يستخدم بحق الناس. زين، فإذا بامرأة لا تستحي لا من الله ولا من ضميرها تأتي وتقول أن ضرب هؤلاء كان دفاع عن النفس، يعني واحد نايم واحد ثاني يجي يهجم عليه. زين، من اللي البريء ومن المجرم؟ هذه صحفية، طبعا صحفية مأجورة، هذه شغلها المكياج، وضع المكياج على المواقف الباطلة. إذن الاحتكام إلى القوة ومصادرة الحريات هو أمر طبيعي، وكذلك إقامة محاكم التفتيش لتفتيش العقائد، أنت بقلبك تحب لو ما تحب. أيضا سمعت أحد الإعلاميين، إعلاميين الطاغوت، كان يقول هؤلاء يريدون إقامة كذا وإقامة كذا وإقامة ولاية الفقيه هنا. فالصحفي اللي كان يعمل المقابلة معه قال له هؤلاء يقولون لا نريد ذلك. قال له هذا في قلوبهم، عجيب، يعني لازم هذا بقلبه يكون يحب الطاغوت ويخضع للطاغوت، ولازم نفتش في داخل عقول الناس وقلوبه. هذه هي محاكم التفتيش التي كانت في العصور الوسطى، حينما تنعدم الثقة بين الناس وبين الحاكم تتوقف العملية الحضارية تماما، لأن يصير شغل الطاغوت إيقاف الناس. لازم الناس ما يتحركوا، لازم الناس ما يفكرون، لازم الناس ما يكتبون، لازم الناس ما يقرون، لازم الناس في قلوبهم يؤمنون بالطاغوت ربا وإلها وملكا وحاكما. وكما ذكرت في ليالي سابقة قلت لا يؤمن الطاغوت ولا يجوز لأحد أن يراهن على ضميره الموبوء. كل يوم يبدل مواقف يا ناس، هذا الطاغوت ما يتبدل ما يتغير، عندنا في الأحكام الشرعية الماء إذا وصل قدر كر لا ينجسه شيء. زين إذا النجاسة وصلت قدر كر هل يطهرها شيء؟ ما يطهرها شيء. حينما يقتل شخصان يخرج بنفسه وهو متكبر، يعني مع الكبرياء أيضا كان يتكلم، يقول شكلنا أمرنا بتشكيل لجنة تحقيق من جهة بريئة، واحد من الموظفين عنده جهة بريئة، آمنا وصدقنا. زين والهجوم على الناس في منتصف الليل ساعة 3، الصحفي اللي يريد يزين عمل الطاغوت كان يقول صباح هذا اليوم بالليل ساعة 3 باللغة العربية نسميه ليل ما نسميه صباح، يعني قبل أكثر من ساعتين من أذان الفجر في منتصف. أنت الذي تأثرت واعتذرت تقريبا من مقتل شابين، كيف تأمر بضرب هؤلاء الأبرياء؟ سبحان الله. أنا ما أتعجب من هذا، أنا أتعجب من أولئك الذين لا يزالون يراهنون على أن هؤلاء في يوم من الأيام يصبحون حضاريين وعدول ويهتمون بالناس وبأرواح الناس. كيف يجوز للناس أن يعتمدوا على هذا الملك الذي يزهق أرواح الأبرياء في منتصف الليل، وإذا كان الذي يفترض فيها أن يكون عادلا وأن يقيم العدل هو ظالم من الدرجة الأولى وكافر بامتياز ولا يؤمن بما آمن به الأنبياء وبشروا به، كيف يمكن الاعتماد عليه؟ تأتي القضية. سلام الله على الحسين وعلى أصحاب الحسين. يقول زهير بن القيم لبني أمية في يوم عاشوراء: نحن وأنتم على أمة واحدة، إن لم يقع بيننا السيف فإذا وقع بيننا السيف كنا أمة وكنتم أمة. أنا هذا الكلام أقوله لأولئك الذين قد يخدعون بهذا الحكم الظالم وهذا الملك الطاغوت، أقول لهم هؤلاء مؤمنون مسلمون كانوا يصلون في هذا الدوار في هذه الساحة، كانوا يصلون صلاة الجماعة، إذن هؤلاء أمة محمد، هؤلاء أمة رسول الله، هؤلاء مسلمون، وقع بينهم وبين الحاكم سيف فهو من الكافرين، خرج من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول للناس بنو أمية تصرفوا في كربلاء بقتل النفوس وقتل الأطفال وسبي النساء وحرق الخيم، وهؤلاء فعلوا كما كانت تقتضي طبيعتهم الأموية، بقي عليكم أن تتصرفوا كحسينيين، كحسينيين لا بد أن تتصرفوا، وقع بينكم وبينهم السيف ومن طرف واحد. الطاغوت هذه طبيعته، يعني يتصرف غرائزي مثل الحيوانات المتوحشة في الغابات، ما عليك بملابسه، ما عليك بشكله، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني في داخل الغابات كيف يتصرف الوحش، أي حيوان من الحيوانات المتوحشة يتصرف غرائزي، هذا يتصرف غرائزي، زعلان ليش الناس طالبوا بالإصلاحات، ليش الناس قالوا أن رئيس الوزراء هذا صار لأربعين سنة، خلال 40 سنة 25 رئيس وزراء تبدل في إيطاليا، هذه الدولة المتقدمة، هذه الدولة التي اقتصادها يساوي بدون وجود النفط عندهم اقتصاد إيطاليا يساوي كل اقتصاد الدول المنتجة للنفط، 25 رئيس وزراء مبدلين خلال 40 عام، وهذا رئيس الوزراء بعد على رؤوس الناس، 8 رؤساء أمريكيين، الحرب الباردة انتهت، لكن بعد قاعد يطالبون بالحق، لا لهم دخل بالطائفية ولا إلهم دخل بولاية الفقيه، ولا إلهم شيء واضح صريح يقولون نريد تبادل الأدوار، نريد أن يكون هنالك حكم ينتخبه الناس. هؤلاء الناس ينتخبونهم بالألوف، عشرات الألوف. بعدين يطلع البيان أنه بعد أن استنفدنا كل وسائل الحوار، مع من حاورتهم؟ مع من حاورتهم؟ هؤلاء هم قيادة أنفسهم، هؤلاء الناس ليس هنالك من ينطق باسمهم، إنما جاءوا لكي ينطقوا باسم أنفسهم. مطلبهم أنه لا يحكمنا إلا من نختاره نحن، إذن الناطق باسمهم هم، هم الحاضرون في الساحة وليس غيرهم أبدا. متى حاورتم معهم؟ نعم الطاغوت وسيلة حوار مع الناس، السلاح الشوزن وبقية أنواع الأسلحة، دبابات في مقابل مجموعة من الناس الحفاة، حفاة كانوا يمشون مشي يروحون يجون. هاي عقلية الطاغوت. بس لا تفكر أنه الدبابة متسقط أمام صرخة تسقط، وقد سقطت. أنا أذكر أيام حكم الطاغوت في إيران كانوا يقولون الشاه عند الدبابات، وقد أخرج جميع الدبابات إلى الشوارع. فكيف يمكن إنسان في مقابل دبابة يصرخ فتسقط الدبابة؟ سقطت الدبابة، تدري ليش؟ لا لقوة الصرخة في مقابل الدبابة، لقوة الله. لأن المؤمن يعتمد على ربه، عند حق يريد حقه وياخذه، الله يعطيه الحق. الله يخلي فرد واحد مثل زين العابدين بن علي يهرب ما يدري وين يولي، فرد واحد مثل حسني مبارك 30 سنة كان جالس على رؤوس الناس وهو الذي شكل كل شيء، يعني جهاز المخابرات ورتبه، الجيش ورتبه، والحكومة هي كان هو كان يرتبها، والانتخابات هو كان يدورها كشان الطغاة. لكن أخيرا لا يدري إلى أين يذهب، إلى الآن مجهول المصير، لا يعرف في حالة الموت أو في حالة الحياة، في حالة الكآبة أو في حالة السعادة. هذه قوة الله أيها الأخوة. حينما يكون الحديث عن الطاغوت وعن الناس الأبرياء فالحديث هو عن التقابل بين قوة الله وجبروت الله، وبين عظمة الله عز وجل وبين هذا العبد الحقير. هذه المعادلة. وإلا الطاغوت طبعا يعتمد على العنف، وحينما يعتمد الطاغوت على العنف يخلي الناس كلهم يخافون. في حالة الخوف الإنسان لا يعطي إلا أسوأ ما يمكن أن يعطيه وليس أحسنه. إذن استخدام العنف هو سياسة الطاغوت مع شعبه. يعني جيش شكلوه من متى؟ الله أعلم. وزودوه بمختلف أنواع الأسلحة وتدريبات يومية لاستخدامه في مقابل من؟ في مقابل عدو خارجي؟ لا، في مقابل الناس الأبرياء. إما اقبلوا بي ملكا عليكم إلى الأبد وابني هم ملك عليكم. لا، انتهت القضية، ترى هذا سامح الناس فيها. وأنا أقول هذا الكلام أيضا لولي عهده، بالنسبة لك انتهى كل شيء، انتهى. هذا أبوك ورطك، ورطك أبوك. والذين مع الطاغوت ومع الملك أقول يريد أن يورطكم، يريد ورطكم، مثل ما يزيد بن معاوية ورط بني أمية في دم الحسين عليه السلام، وحينما سقط يزيد وحكم يزيد بني أمية انتهى. ما كان يدري الواحد من الأمويين وين يطي وجهه، وين يختفي إلى الآن. إلى الآن هذه القضية نفسها تتكرر عندكم أيها الإخوة المؤمنون. لكن اعرفوا كما أن الله عز وجل نصر حتى الحسين الذي سقط شهيدا. أنت اليوم تعرف كم قوة الحسين في العالم، كم قوة الحسين، لأن الله عز وجل الظالمين بالمرصاد، ولأن الله مع المظلوم ضد الظالم، ولأن الله يعرف كيف يفعل بالطاغوت. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.